بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فتقدم معنا الكلام في الآيات السابقة التي بين فيها ربنا جل جلاله أن الكفار كذابون مفترون، وأنهم يوم القيامة حين يوقفون على النار ويعاينون العذاب يتمنون على الله عز وجل أن يردهم إلى الدنيا ليصلحوا أعمالهم. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الله عز وجل بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ما كانوا يخفون من الفطرة السليمة، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تفترون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. ثم سل الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يعاني من تكذيبهم وإعراضهم وجحودهم وعنادهم، قال الله عز وجل له قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون. يحزنك يسبب لك الحزن قولهم ساحر كاهن شاعر مجنون، تتنزل عليه أساطير الأولين. قال الله عز وجل فإنهم لا يكذبونك، هم يعلمون بأنك صادق أمين وأنك لا تكذب على الناس فضلا عن أن تكذب على الله عز وجل. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، كما قال سبحانه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وكما قال سبحانه على لسان موسى مخاطبا فرعون لقد علمت، أي يا فرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال الله عز وجل ولقد كذبت رسل من قبلك، كل الأنبياء الذين كانوا من قبلك قد كذبوا وأوذوا وواجههم أقوامهم بالقول الفاحش واللفظ البذيء. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله أي قضائه وقدره جل جلاله. ولقد جاءك من نبأ المرسلين، وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. يعني الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم هؤلاء الناس مهما فعلت لهم مهما أريتهم من الآيات وأجر الله على يديك من المعجزات لن يؤمنوا. ماذا أنت صانع؟ هل
تبتغي نفقا في الأرض أم أنك ستبتغي سلما إلى السماء؟ كل هذا ليس بنافعهم، لأنهم قالوا ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. لولا نزل عليه كتاب في قرطاس، هكذا كانت مطالبهم. فالله عز وجل قال ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، لو أنه سبحانه وتعالى شاء مشيئة كونية قدرية فلا راد لمشيئته، ما شاءه كونا وقدرا لا بد أن يكون. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، الإرادة الكونية القدرية. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، والهدى مراد به في هذه الآية التوفيق للإيمان، فلا تكونن من الجاهلين. هذه موعظة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله عز وجل له إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم يا محمد يستجيب لك ويؤمن بك وينتفع بكلامك من آتاه الله عز وجل سمعا يستعين به على معرفة الحق والاستدلال عليه. والموتى بإجماع المفسرين ها هنا مراد بهم الكفار، والموتى أي الكفار، وهذا في القرآن كثير. الله عز وجل يطلق الموتى مريدا به الكفر. قال الله عز وجل أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ويقول الله عز وجل وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. لا ينتفع بالنذارة والبشارة إلا من آتاه الله سمعا فيه مؤهلات هذا الانتفاع لينذر من كان حيا. أما الكافر ميت. قول ربنا سبحانه إنما يستجيب مقصود به يجيب، والسين والتاء زائدتان، وهذا في كلام العربي كثير، كقول القائل وداع ينادي يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب. فلم يستجبه أي لم يجبه. إنما يستجيب، إنما يجيب، إنما ينتفع الذين يسمعون. هؤلاء الكفار كما قال الله عز وجل عن المنافقين في سورة البقرة صم بكم عمي فهم لا يرجعون، وكما قال عن الكفار صم بكم عمي فهم لا يعقلون، وكما قال عن الكفار إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وفي آيات أخرى من القرآن أثبت ربنا جل جلاله بأنهم ليسوا صما بل يسمعون، وليسوا بكما بل ينطقون، وليسوا عميا بل يرون ويبصرون. لكن مثلا في قول ربنا سبحانه ومنهم من يستمع إليك، ها هنا دليل على أنهم يسمعون. وقول ربنا سبحانه وإن يقولوا تسمع لقولهم، معنى ذلك أنهم يتكلمون. لكن أيها الإخوة الكرام، لما كان سماعهم لا خير فيه وكلامهم لا خير فيه كان بمنزلة لا سمع ولا كلام. ومنه قول القائل صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا. صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا، يعني لو سمعوا عني خيرا فكأنهم لم يسمعوا صم، أما إذا ذكرت عندهم بالسوء فإنهم يصغون ويسمعون ويفهمون فهما جيدا. فالله عز وجل جعل الكفار بمنزلة الأموات. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله، يبعثهم الله. يقول الله عز وجل متوعدا هؤلاء الكفار: إني مميتكم ثم باعثكم وناشركم ومحاسبكم ومجازيكم على أعمالكم. يا من ضللتم في هذه الحياة الدنيا وصددتم عن سبيل الله، فمحمد صلى الله عليه وسلم ليس عليه من حسابكم شيء، إنما هو نذير. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. ها هنا تقدم الجار والمجرور على الفعل، وكما يقرر علماء البلاغة بأن المعمول إذا تقدم على عامله أفاد الحصر. ثم إليه يرجعون، يرجعون إليه وحده جل جلاله في ذلك اليوم، لا محاسب غيره ولا مجازي غيره. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. يقول الله سبحانه: وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا أي الكفار، كفار مكة، لولا، لولا أيها الإخوان في لغة العرب تطلق يراد بها أحد معنيين: إما أن تأتي حرف امتناع لوجود، وإما أن تأتي حرف تحضيض وحث. فمن الأول قول ربنا سبحانه: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، أي وجود فضل الله ورحمته منع من نزول العذاب. فلولا حرف امتناع لوجود، امتناع لنزول العذاب لوجود رحمة الله عز وجل. وأما الإطلاق الثاني فلولا يراد بها التحضيض والحث، كما في قوله سبحانه: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. وها هنا أيضا فيها معنى التوبيخ، فالمشركون يقولون: لولا نزل عليه، على محمد صلى الله عليه وسلم، آية، آية. الآية تطلق يراد بها العلامة، كما في قوله سبحانه: إن آية ملكه. والآية تطلق مراد بها المعجزة، كما يقال: فلان آية في العلم، معجزة في العلم. هؤلاء الكفار يريدون معجزة: لولا نزل عليه آية من ربه، يعنون أن تكون هذه الآية من الله عز وجل مباشرة، لا لبس فيها ولا غموض، كعصا موسى وناقة صالح وما جرى مجراهما. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يجيبهم: قل يا محمد إن الله قادر على أن ينزل آية. الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، هو على كل شيء قدير. إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. الله عز وجل ختم هذه الآية التي فيها حكاية قول الكفار لولا نزل عليه آية، ختمها بالحكم عليهم بالجهل، بأنهم جهال. فما وجه هذا الحكم؟ أيها الإخوة الكرام، حكم الله على هؤلاء بالجهل لعدة وجوه. أولها أنه سبحانه قد جرت عادته بأن الناس إذا طلبوا آية فأنزلها عليهم ثم بعد ذلك كفروا فإنه سبحانه يهلكهم هلاك استئصال لا يترك منهم أحدا. ودوننا قصة نبي الله صالح عليه السلام لما طلب قومه آية وعينوا تلك الآية بأن تكون ناقة كوماء وفراء وأن تخرج من صخرة عينوها فأخرج لهم تلك الآية على الصفة التي طلبوا فلما كفروا قال الله عز وجل فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. وفي آية أخرى قال وأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وفي آية ثالثة أخبر ربنا جل جلاله بأنه أهلكهم بالصاعقة أهلكهم لأنهم كذبوا. وكذلك قوم فرعون لما طلبوا آية موسى عليه السلام قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين. فأراه موسى 9 آيات بينات. لما كفر فرعون وقومه الله عز وجل أغرقهم فكلا أخذنا بذنبه. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذا الوجه الأول. يا كفار مكة يا مشرك العرب يا من تقترحون الآيات مرة تقولون يا محمد اجعل لنا الصفا ذهبا ومرة تقولون يا محمد قد علم ربك أنه لا أحد أضيق منا عيشا فسر ربك يجعل لنا مكة جنانا كجنان الشام والعراق ومرة يقولون يا محمد إن الجبال قد ضيقت علينا فجاج مكة فسر ربك يسيرها الجبال دي يشيلها من مكة. يقترحون الآيات لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا وفي قراءة تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. وانظروا أيها الإخوة لسوء الأدب كما زعمت جوابا لقوله تعالى إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا قطعا من السماء. قالوا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة. لولا نزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. أو يكون لك بيت من زخرف أي من ذهب أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. وقال له بعضهم ولو أتيت بالكتاب ما آمنا بك. بعد هذا كله لن نؤمن بك. يا من تقترحون هذه الآيات لو استجاب الله لكم في هذه الآيات والمعجزات وأنتم متعنتون معاندون فكفرتم فلا بد بعد ذلك من استئصالكم. ثم الوجه الثاني لجهلهم أن هذه الآيات والمعجزات إنما هي وقتية زمانية محدودة. وقد أنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم معجزة باقية خالدة وهي القرآن. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. القرآن كاف. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي ما مثله آمن عليه البشر وإنما الذي كان قد أوتيته وحيا من الله عز وجل. وحي آية نبينا صلى الله عليه وسلم وحي. قال فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، لأن القرآن باق خالد. فيا معشر كفار قريش، يا من تقترحون الآيات، قد آتى الله نبيكم صلى الله عليه وسلم آية عظيمة يرتلها عليكم بالليل والنهار بكرة وعشيا. ثم الوجه الثالث بأنهم قد عاينوا من آياته صلى الله عليه وسلم ما لا يقل عن آيات من كان قبله من الأنبياء بل يزيد. ومن ذلك أيها الإخوان أن نبينا صلى الله عليه وسلم أراهم القمر وقد انشق نصفين. ومن ذلك كما يقول الصحابة رضي الله عنهم: كنا نأكل الطعام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع تسبيحه بين يديه. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعثة، ما مررت به إلا قال: السلام عليك يا رسول الله. ومن ذلك أنه صلوات ربي وسلامه عليه قد أجرى الله له الآيات مع النباتات ومع الجمادات. يقول أنس رضي الله عنه: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم كفا من حصى فسمعنا تسبيحهن في يديه، ثم صبهن في يد أبي بكر فسبحنا، ثم صبهن في يد عمر فسبحنا، ثم صبهن في أيدينا فما سبحنا. ومن ذلك أنه صلوات ربي وسلامه عليه لما جاءه الأعرابي فقال: يا محمد أرني آية، قال له: اذهب إلى تلك الشجرة قل لها رسول الله يدعوك، رسول الله يدعوك. يقول الصحابة رضي الله عنهم: فولى الأعرابي وهو يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استهزأ به، وأتى الشجرة فقال: رسول الله يدعوك. يقول الصحابة رضي الله عنهم: فتهدلت غصونها ثم تحركت من بين يديها ومن خلفها وعن يمينها وعن شمالها، ثم أقبلت تخد الأرض خدا، أي صنعت حفرة في الأرض حتى وقفت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: السلام عليك يا رسول الله. فقال الأعرابي: يا رسول الله مرها فلترجع، فرجعت كما كانت فأسلم الرجل. ومن ذلك آياته صلى الله عليه وسلم مع الحيوانات، لما كان الرجل الأعرابي يرعى غنما فجاء الذئب فاختطف واحدة وأقعى عليها، يعني يريد يأكلها، فجاء الراعي فخلص الشاة من ذلك الذئب، فأنطق الله الذئب بلسان عربي مبين، قال للراعي: أما تتق الله وقد حلت بيني وبين رزق ساقه الله إلي. فقال الراعي: عجبا لذئب يتكلم بكلام الإنس. فقال الراعي: ألا أدلك على أعجب من ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في المدينة، وقد اطلع عليهم أهل السماء ينظرون قتالهم مع المشركين وأنت مشغول بغنمك. فقال الراعي: فمن لي بغنمي؟ قال له الذئب: أنا أرعاها لك، اذهب. فجاء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكى له، فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة وطلب من الأعرابي أن يقص عليهم ما رأى، ثم قال عليه الصلاة والسلام: صدق صدق، لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس، وحتى يكلم الرجل عذبة صوته. ومن آياته صلى الله عليه وسلم ما كان مع البعير وما كان مع الظبي وما كان مع الضب. ومن آياته صلى الله عليه وسلم أنه أبرأ المرضى وذوي العاهات لما جاء قتادة بن النعمان يوم أحد وقد سالت عينه على كفه، قال: فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعها في مكانها فكانت والله أحسن من الأخرى. هذه من آياته صلوات ربي وسلامه عليه. فهو عليه الصلاة والسلام قد آتاه الله عز وجل آيات كثيرات عظيمات. قال سبحانه مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. الله عز وجل يعلم طبيعة البشر، يطلبون الآيات ويستبعدونها، فإذا جاءت لا يؤمنون. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولذلك بنو إسرائيل طلبوا من المسيح مائدة ودعا ربه، قال الله إني منزلها عليك، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. ولذلك هذه الوجوه الثلاثة سبب للحكم على هؤلاء الكفار بالجهل. إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. يقول سبحانه: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وما من دابة، الدابة أيها الإخوان اسم لكل ما يدب على الأرض من إنسان أو حيوان أو طائر. قال الله عز وجل: ولا طائر يطير بجناحيه، الطائر من الدواب، لكن عطفه الله عز وجل على الدواب، إما من باب عطف الخاص على العام، تنزل الملائكة والروح، وإما أنه كما قال بعض المفسرين بأن الطائر يسمى دابة إذا كان على الأرض، أما إذا كان بين السماء والأرض طائرا أو صافا جناحيه فإنه لا يسمى دابة. وما من دابة، من لتوكيد العموم أيها الإخوان، كما يعني لو قال الله عز وجل وما دابة في الأرض لأفادت العموم، لكنه سبحانه أراد أن يؤكد العموم، كما في قوله سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي. المعنى وما أرسلنا قبلك رسولا، ومنه قوله تعالى: لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، أي ما أتاهم نذير من قبلك، لكن لتوكيد العموم ما جاءهم نذير قط. وما من دابة في الأرض أيها الإخوان، هل الدواب في الأرض فقط أم في الأرض والسماء؟ قول الله عز وجل: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. فلماذا خص الله دواب الأرض بالذكر وما من دابة في الأرض؟ لما لم يعمم فيجعل الكلام شاملا لدواب الأرض والسماء؟ قال أهل التفسير رحمهم الله تعالى: ها هنا معنيان من أجلهما خص الله دواب الأرض بالذكر. المعنى الأول أنه جل جلاله خاطبهم بما يعرفون. الناس دي ناس أبو جهل وأبو لهب، ما عندهم علاقة به بالسماء، ولا يعرفون ما فيها ولا يتأملون، ولذلك الله عز وجل يخاطبهم بما يعرفون، كما قال ربنا سبحانه: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ثم قال: ويخلق ما لا تعلمون، ما قال والسيارات والطيارات والغواصات وكذا كذا، لأن هؤلاء لن يفهموا. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم لما أكرمه الله بمعجزة أو بمعجزتي الإسراء والمعراج حدثهم عن الإسراء فقط، ليه؟ لأنه ده الشيء الذي يمكن أن يتصور، ما جاب لهم سيرة عن المعراج لأن هذه لن يفهموها أبدا. قالوا له: أين كنت؟ لما قال له أبو جهل: يا محمد هل من جديد؟ قال: نعم. قال: وما ذاك؟ قال: أمسيت معكم البارحة ثم أسري بي إلى بيت المقدس في الشام. فقال له أبو جهل: وأصبحت بيننا؟ يعني مشيت وجيت في نفس الليلة؟ قال بلى. قال أرأيت لو دعوت لك قومك أتحدثهم؟ يعني بتحداك الكلام ده تقوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوهم فدعاهم فحدثهم عليه الصلاة والسلام. فهنا الله عز وجل ذكر دواب الأرض مخاطبة لهم بما يعرفون لا بما يجهلون، هذا معنى. والمعنى الثاني ذكر الله عز وجل دواب الأرض لتهوين أمرها، لأنه أراد أن يبين لأنه سبحانه وتعالى لا يهمل شيئا إذا كان قائما بمصالح دواب الأرض التي هي أحقر المخلوقات، هذه الكلاب والقطط والوحوش والطيور، الله عز وجل إذا قام بمصالحها فكيف يهمل مصالح الآدميين؟ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. السؤال الثاني أيها الإخوان، قول ربنا ولا طائر، بأي شيء يطير الطائر؟ طيب ما فائدة قوله تعالى يطير بجناحيه؟ أصلا معروف، هل يطير برجليه؟ فلماذا ذكر ربنا جل جلاله؟ قال أهل العلم في ذلك معاني ثلاثة. المعنى الأول في قوله تعالى ولا طائر يطير بجناحيه أن العرب أحيانا تطلق الطيران مرادا به السرعة، وليس العرب وحدهم بل العرب والعجم، يعني الآن نحن نقول يا فلان اذهب فأتي بكذا وكذا وكذا، يقول لك إن شاء الله، تقول له أسرع، يقول لك إن شاء الله، تقول له طير طير وأنت جاد، يعني ما تمزح، وإنما تعني بذلك غاية السرعة. ولذلك من أمثلة العرب بأنهم يقولون طر يا غلام في حاجتي، طر يا غلام في حاجتي. ومنه الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يثني على المجاهد يقول كلما سمع هيعة طار إليها، يعني كلما سمع حي على الجهاد ما ينتظر وإنما يسرع كأنه يطير. فها هنا الله عز وجل يريد أن ينفي ذلك الاحتمال لئلا يقول قائل إن الله عز وجل يقصد بذلك أن بعض الدواب مسرعة، لا، الله عز وجل أكد قال ولا طائر يطير بجناحي، هذا معنى. المعنى الثاني قالوا ربما يكون في أرض الله دواب تطير بأكثر من جناحين، كما أن الملائكة كذلك. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، ولجبريل 600 جناح، ما بين الجناح والجناح كما بين المشرق والمغرب، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل أراد أن يخص هذا النوع الذي يطير به جناحين. المعنى الثالث أيها الإخوة الكرام، وهو الأظهر والله تعالى أعلم، أن القرآن نزل بلغة العرب، والعرب يعبرون بذلك، العرب يقولون طار بجناحيه ومشى برجليه وسمعت هذا الكلام من فيه، زي ما الآن يقول لك والله قال لي بخشمه، ومعروف أنه ما قال له إلا بخشمه، لكن من باب توقير يقول له فلان جاك، يقول والله جاني بكرعه، طيب وجاء بماذا أصلا، لكن من باب التوكيد. ومثله في القرآن وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، كبرت كلمة تخرج من أفواه، معروف الكلام من الفم والكلام به اللسان. فهذا من باب يعني الجري على أسلوب العرب في كلامهم. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، يا أيها الإخوان افتحوا آذانكم، ما المقصود بالمثلية هاهنا؟ الله عز وجل يقول هذه الدواب الوحوش والحيوانات المستأنسة والزواحف والقوارض والطيور وغيرها أمم أمثالكم. ما وجه المثلية أيها الإخوة الكرام؟ من أعجب التفاسير تفسير سفيان بن عيينة رحمه الله، وقد ارتضاه بعض المفسرين. قال المثلية هنا مثلية صفات، مثلية صفات. قال فبعض الناس فيه شبه من بعض أنواع البهائم، ففي بعض الناس سورة الأسد، سورة الأسد بالسين، الأسد يتسور على غيره من الدواب. كذلك بعض الناس مفترس، مفترس ما يبالي، نسأل الله العافية. وبعض الناس يعدو عدو الذئب، الذئب مشهور به سرعة العدو. وبعض الناس يمكر مكر الثعالب، وبعض الناس شرهه كشره الخنازير، همه بطنه وفرجه. وبعض الناس زهوه كالطاووس، كالطاووس تلقاه ماشي طوالي أبدا ما ينظر إلى الأرض، زاهم بنفسه. هذه المثلية. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله المثلية مثلية صفات، بعض الناس فيه شبه من الوحوش، بعض الناس فيه شبه من الطيور، بعض الناس فيه شبه من الخنازير. وأزيد على كلام سفيان رحمه الله وفي بعض الناس شبه من القرود، يقلد. ماذا يصنع الكفار؟ فهو على خطاهم، يصنع مثل الذي صنعوا، يقول بالذي قالوا. هذا أيضا نوع من أنواع الشبه، إلا أمم أمثالكم. طيب القول الثاني أيها الإخوة الكرام أن المثلية هنا مثلية خلق ورزق، مثلية خلق ورزق. هذه الدواب وهذه الطيور ما منها من شيء إلا مخلوق، ما منها من شيء إلا مرزوق. وأنتم يا بني آدم ما منكم إلا مخلوق ومرزوق. ويشهد لهذا قول ربنا سبحانه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهذه الدواب لكل منها أجل تنتهي به وتموت. وكذلك أنت أيها الآدمي المختال في مشيتك المعجب بحالك، أنت كالدواب لك ساعة معلومة، مهما أوتيت من علم، مهما أوتيت من مال، مهما أوتيت من ذكاء، لك ساعة معلومة تموت كما تموت سائر الدواب. إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. وهناك وجه ثالث أيها الإخوان، وهو وجه قوي جدا، وهو المثلية هنا مثلية في العبادة، في العبادة. يعني أنتم يا معشر الآدميين تسبحون الله وتعرفونه وتسجدون له، وكذلك الدواب. ويشهد لهذا قول ربنا سبحانه ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. ويشهد لهذا قول ربنا سبحانه تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون. ويشهد لهذا قول سبحانه أن والنجم والشجر يسجدان. ويشهد لهذا قول ربنا سبحانه وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. ويشهد لهذا قول ربنا سبحانه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ويشهد لهذا قول ربنا سبحانه يا جبال أوبي معه والطير. ويشهد لهذا قول ربنا سبحانه واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. فهذه الدواب كلها تعرف الله وتسبح الله. وعندنا أيها الإخوة الكرام نسج العنكبوت وبيض الحمام على غار رسول الله صلى الله عليه وسلم على غار ثور. وعندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يصلي ولم يجد شيئا يستتر به وكان في غزوة من الغزوات فعنده فرسه قال للفرس لا تبرح يرحمك الله حتى نفرغ، خليك واقف مكانك ساتر زيك زي العمود. يقول الصحابة والله ما حرك يعني حافرا ولا ذيلا حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس هذا إدراكا؟ الله عز وجل يخلق في تلك الدواب إدراكا تسبح به وتسجد به وتعقل عن الله عز وجل مراده. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. أيضا أيها الإخوان مما يدل على ذلك قصة الجذع، وهي متواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما هاجر إلى المدينة كان يخطب الجمعة على جذع نخلة، فلما صنع له غلام من الأنصار منبرا من ثلاث درجات وصعد عليه صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سمع الناس لذلك الجذع حنينا يشبه صوت العشار جمع عشراء وهي الناقة الحامل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الجذع يبكي لما فقد من ذكر الله ومقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نزل صلى الله عليه وسلم من منبره والتزمه فسكن. قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو لم ألتزمه لبقي هكذا إلى يوم القيامة. هذا الجذع خلق الله فيه إدراكا ميز به مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا في القرآن الكريم قصة الهدهد. الهدهد كان علامة، أليس كذلك؟ علامة في التوحيد أو في العقيدة. لما جاء لسليمان وسليمان يتهدده ويتوعده قال له بمنطق الواثق المتيقن أحط بما لم تحط به، أنا عارف شي أنت ما عارف، وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء. يعني يقول هذا على سبيل استغراب والإنكار، ولها عرش عظيم، بعد ده عندها عرش عجيب جدا. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. بعدين الهدهد يقول ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون ما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ده كلام مين إخواننا؟ الهدهد قال هذا الكلام. وسليمان أخذ كلامه مأخذ الجد، ما قال ده هدهد سيبك منه، قال له سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا هاك الرسالة دي وديها ليهم وجيب لي الرد. فنقول أيها الإخوة الكرام، ومثل أيضا النملة، النملة تكلمت بكلام واضح كلام محدد، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. ولو أردتم أن تتأملوا في هذا الكلام تجدون فيه كل أنواع البلاغة، فيه النداء يا أيها النمل، فيه الأمر ادخلوا مساكنكم، وفيه النهي لا يحطمنكم سليمان وجنوده، وفيه الاعتذار وهم لا يشعرون. يعني الناس ذيل ما جايبين خبركم، ممكن يدوسوكم، ما قاصدين انه يأذوكم، لكن انتوا نمل. يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ايها الاخوة الكرام انتبهوا، الا امم امثالكم. ما وجه المثلية؟ ثلاثة اقوال. القول الاول بان المثلية مثلية صفات، بعض الناس فيه صفات من صفات الدواب كافتراس الأسد وشهوة الخنزير واختيال الطاووس ومكر الثعلب ونحو ذلك. القول الثاني أن المثلية مثلية خلق ورزق، كما أنكم مخلوقون مرزوقون فكذلك هي مخلوقة مرزوق، والكل خلقه الله والكل رزقه الله. القول الثالث بأن المثلية هنا مثلية عبادة وتسبيح، والأقوال الثلاثة أيها الإخوة الكرام كلها صحيح، لا تنافي بينها. وهذا التفسير، هذا الاختلاف كما يسمونه من اختلاف التنوع، من اختلاف التنوع أو من تفسير العام ببعض أفراده. إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. ما فرطنا، التفريط التضيع، الكتاب بمعنى المكتوب. تقدم معنا الكلام مرارا في أنه مشتق من الكتب بمعنى الضم والجمع. الكتاب هاهنا للمفسرين فيه وجهان، قيل الكتاب مراد به القرآن، ما فرطنا في الكتاب من شيء أي قد أودعنا فيه من علوم الأولين والآخرين وقصص الغابرين وأخبار الماضين وما يكون من غيوب المستقبل وأنواع العلوم كلها، ما لم يغادر الله منه شيئا. ويصدق هذا التفسير قول ربنا في سورة النحل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. القول الثاني أن الكتاب هاهنا مراد به اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كتب فيه كل شيء، الآجال، الأرزاق، الأعمال، الأخلاق، السعادة والشقاوة، كل إنسان متى يولد ومتى يموت، كل إنسان هل إلى الجنة أم إلى النار، هذه كلها مقدرة عند الله سبحانه. وهذا الذي يسميه العلماء بالتقدير الأزلي، التقدير الأزلي قبل أن يخلق الله الخلائق، ثم بعد ذلك يأتي التقدير الحولي في ليلة القدر، ثم بعد ذلك يأتي التقدير اليومي حين تنقل الملائكة ما يكون في كل يوم من اللوح المحفوظ. المراد بذلك اللوح المحفوظ، قال الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون، يحشرهم الله يوم القيامة أحياء. الحديث عن أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحشرهم ويعدل بينهم حتى إنه لا يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء. الشاة الجماء التي لا قرون لها يقتص الله لها من الشاة القرناء. وهذه الآية دليل على أن الدواب تحشر أيها الإخوان. قال الله عز وجل: وإذا الوحوش حشرت. الوحوش تحشر والطيور تحشر لكنها لا تحاسب، يقال لها كوني ترابا فيقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. أسأل الله سبحانه أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.